نبتدي رسالة تيموثاوس الثانية. الرسالة ليها دي بالذات ليها مكانة خاصة في رسائل بولس الرسول. الأول أفكركم تاني فكرة سريعة عن الرسائل لألا يكون في حد يعني محضرش قبل كده مقدمات الرسائل. بولس الرسول معرفش المسيح وقت ما كان المسيح له المجد بيخدم على الأرض، إنما كان يهودي متعصب وكان في نفس الوقت من عيلة أرستقراطية وكان دارس فلسفة ودارس يوناني. وبعد صعود المسيح تحمس بولس أنه يقاوم المسيحية، وكان يعتبر زعيم للمضطهدين والمفتريين على المسيحيين، لغاية ما المسيح قابله في رؤية وهو رايح دمشق، وبدأت حياة بولس كإنسان مسيحي وكخادم ثم كرسول معتمد من باقي الرسل لخدمة الأمة. استقر في خدمته في بلد اسمها أنطاكيا، وتحرك من أنطاكيا في أوروبا على شكل رحلات، يطلع من أنطاكيا يلف في البلاد كذا سنة ويرجع تاني أنطاكيا يقدم حساب للأباء عن الرحلة وعن الإنجازات اللي ربنا عملها معه. طلع ثلاث رحلات تبشيرية كبيرة كانت سبب إيمان أغلب أوروبا القديمة في الوقت ده، والعالم القديم يعني كان محدود يعني غير دلوقتي، ما كانش في أمريكتين أو أستراليا أو حتى آسيا، ما كانتش واسعة كده وأوروبا. في الرحلات دي كان بيفتح كنيسة في كل بلد ويقعد فيها شوية ويرسم فيها أساقفة وكهنة، أحيانا كهنة وأحيانا أساقفة وشمامسة، وبعدين يطلع للبلد اللي بعدها وهكذا. بدأت البلاد دي يحصل فيها مشاكل، فاضطر يتابع الخدمة في البلاد دي بالرسائل. فكتابة الرسائل كانت أسلوب جديد أو أسلوب خدمة عشان يتابع الخدمة في البلاد اللي فيها كنائس هو خدمها بنفسه، ويحل بعض المشاكل اللي بيعرضوها عليه لأنه مش قادر يروح لهم بشكل دوري. بعت أول رسالتين لتسالونيكي بسبب اضطهاد اليهود للمسيحيين، وبعت لروما، روميا وغلاطيا وكورنثوس يحل المشاكل اللي فيهم. ولما اتسجن في روما، اتسجن في أول الستينات من القرن الأول، بعت لأفسس وفيليبي وواحد اسمه فيليمون وبلد اسمها كولوسي، وبعدين اتحاكم قدام الامبراطور أو قدام قيصر وطلع براء، بالرغم ان اليهود كانوا بيحاولوا يعملوا مؤامرة ان قيصر يعدمه، لكن كان عارف بالروح ان ربنا هينجيه أول مرة. خرج قعد يلف شوية تاني في أوروبا ويبشر، وبعدين مسكوه تاني بسبب مؤامرات اليهود واتسجن في روما، وفي سنة 67 ميلادية أعدم قتلا بالسيف على اعتبار أنه كان يحمل الجنسية الرومانية، فطريقة إعدام الرومانيين بالسيف بينما غير الرومانيين كانت ممكن تبقى بالصليب. في آخر سنة اللي هي 67 تعتبر ميلادي، وفي آخر فترة قبل ما يستشهد القديس بولس الرسول، بعت آخر رسالة لي اللي هي الرسالة بتاعتنا دلوقتي، رسالة تيموثاوس الثانية. ويمكن هي دي بقى سر أهمية الرسالة دي، إنه قديس عظيم عارف إنه خلاص ماشي سايب الأرض ورايح السماء، وعاوز يوصي أغلى تلاميذه وأقرب تلاميذه لنفسه اللي هو تيموثاوس، عاوز يديله آخر وصايا لأنه رايح السماء. بعتها من السجن، يعني كان اوريدي مسجون ومستني هيتعرض على قيصر مرة تاني، وكان عارف زي ما عارف في المرة الأولانية إنه هيطلع براءة، كان عارف إن المرة دي كان هيروح السماء، لأنه ربنا كان بيكشف ليهم قديسين الكبار عن معاد خروجهم من الجسد. هو وبطرس بالمناسبة كل واحد منهم كان عارف اقتراب ساعته. كل واحد منهم قالها، بولس هيقولها هنا في رسالته الثانية لتيموساوس، وبطرس قالها برضو في رسالته الثانية. ويوم السبت عيد استشهاد القديسين بولس وبطرس، لأنه استشهدوا في نفس السنة. فالرسالة دي بنسميها رسالة الوداع، لأنه بيختم بيها خدمته وبيوصي بيها واحد من تلاميذه الأسقفة. تيموساوس في الوقت ده كان يعتبر أسقف وإن كان شاب صغير على مدينة كبيرة اسمها أفسس. بعت قبلها رسالة تيموساوس الأولى، دي بعتها قبلها بفترة، وبعت قبلها رسالة لتيتوس واحد تاني من تلاميذه اللي بقى أسقف كريت، وكان بعت كل الرسائل اللي فاتت قبل الرسالة دي. طبعا لما يكون واحد يعني حياته كلها خدمة وكبر في الخدمة وتبهدل في الخدمة تمام، وعارف انه رايح السماء، بيبقى له مشاعر من نوع يعني فريد، في مشاعر اشتياق شديد للسماء والأبدية والراحة، وفي مشاعر فرح بعمل ربنا الضخم وهو بيرجع 30 سنة يتفرج ازاي ربنا استخدمه وفتح بيه بلاد وكنايس وعمل بيه معجزات فطبعا في مشاعر مختلفة. القديسين دول ما عندهمش بقى المشاعر الضعيفة بتاعت الناس غير المؤمنين، الخوف من الموت والقلق من المحاكمة، حاجات دي ما تلاقوهاش خالص في الرسالة. يعني لو واحد بعت من السجن وهيتحاكم تلاقي كل يصلوا لي ودعوا لي وخايف اموت وخايف يحكموا عليا، مفيش كلام زي كده. ده الرسالة يعني تفيض قوة وتفيض حماس وتفيض حب وتفيض اشتياق للسماء بشكل يقول ده واحد رايح يتجوز مش رايح السماء، مش رايح يستشهد. في نفس الوقت تدل على علاقة بولس بتلاميذه انها علاقة اب باولاده، فيها حب كبير قوي منه لتيموساوس واهتمام بالغ، وكأنه عاوز يطمنه عليه وعاوز يقول له اوعى تزعل علي، عاوز يقول له اطمن انا رايح السماء وهستناك في السماء. لكن فيها حب من نوع راقي جدا، التلميذ اللي 10 سنين وحبه جدا وكان له اب روحي لصيق، ازاي بيودعه وداع مؤثر وداع جميل. نقرأ مع بعض الإصحاح الأولاني من رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموساوس أو رسالة الوداع. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح، إلى تيموساوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. بولس زي ما انت تعودته في مقدمات رسائله يتميز انه يذكر اسمه ويذكر المرسل اليه ويحطهم في سياق ادبي لذيذ، في حب، في تشجيع، في سلام. عادة يذكر اسمه عشان اسم الكاتب في اول الرسالة، دي كانت صيغة ادبية للرسائل. ولأنه كان فرحان بقولة رسول يسوع المسيح فكان كتير ما يكتبها في أول رسائل. في بعض الرسائل ما كتبش رسول، كتب عبد يسوع المسيح، وفي أحد الرسائل كتب أسير يسوع المسيح. المهم أنه كان لازم يقرن اسمه باسم المسيح. تلاحظوا الحتة دي في بولس بالذات، لازم يلزق نفسه للمسيح كده، أنا عبد يسوع، أنا خدام المسيح، أنا رسول المسيح، أنا أسير يسوع المسيح، المهم أنا بتاع ربنا يسوع المسيح. لما نقرأ سفر الأعمال نلاقي في حكاية من حكايات بولس الرسول في إصحاح 27، جالوا ملاك لما كانت المركب بتغرق وفيها مئات من المساجين اللي زيه قبل ما يوصل روما والعساكر. الملاك جه طمنه وقال له ربنا معاك وما تخافش ومحدش هيغرق عشان خاطرك. فراح يقف يقول للناس ايه، الملاك بتاع الاله الذي انا له. شوفوا الكلمة دي، الاله الذي انا له، انا في اله انا تبعه، انا بتاعه، الإله الذي أنا له وأنا أعبده. الملاك ده جالي وطمني وقال لي محدش هيغرق. إحساس رائع إن الواحد يبقى حاسس إنه بتاع ربنا مش بتاع حد تاني، مش بتاع الدنيا دي، أنا للمسيح. فكان دايما بولس يربط نفسه بالمسيح بكل أنواع العلاقات، الأسير والعبد والخادم والرسول، أنا بتاع ربنا يسوع المسيح. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله. بمشيئة الله يعني عاوز يقول أنا مش رسول عملوني بشر، أنا مش رسول باجتهادي وبشطرتي، إنما هي مشيئة ربنا، خطة ربنا العجيبة إنها تجعل بولس زعيم المتعصبين اليهود وأكثر أعداء المسيحية ضراوة يبقى رسول. وانتوا عارفين انه خد اللقب كلقب، لكن هو ما كانش من ال 12 تلميذ ولا من ال 70 رسول، لكن لقب بالرسول بسبب النعمة اللي واخدها من ربنا والكرازة العظيمة اللي عملها، حتى انه يعتبر اكتر رسول كرز بالايمان المسيحي في القرن الاول. يعني سبق ال 12 تلميذ وسبق 70 رسول اللي عاشوا مع المسيح وعشروه. وفي القرن الرابع والخامس لقبت الكنيسة أثناسيوس برضو بكلمة الرسولي، من كتر مدافع عن الإيمان وحفظ الإيمان في العالم كله اديته اللقب برضو. فده لقب الكنيسة اديته لبولس، فكان فرحان باللقب. وكان كمان يسمى رسول الأمم، لأنه ربنا بالذات كان بيستخدمه للكرازة لغير اليهود، بالرغم ان هو يهودي، بس ربنا اداله نعمة خاصة في مخاطبة غير اليهود، الفلاسفة والوثنيين واليونانيين ربنا كان مديله نعمة كبيرة قوي في الموضوع ده بالذات، بالرغم انه كان زي بقية الرسل يبتدي يكلم اليهود، لكن ليه اليهود ما بيقبلوش يقوم يكلم غير اليهود يلاقيهم بيقبلوا، فالموضوع فتح معاه جدا واصبح عدد المسيحيين اللي من أصل غير يهودي أضعاف اللي كانوا من أصل يهودي. فبولس اللي كان رسول للأمم أو زعيم الكرازة للأمم. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة. أي رسول معاه رسالة وعنده تارجت عاوز يحققه، عنده هدف عايش ليه. أنت عايش ليه يا بولس؟ إيه موضوعك وكرستك وهدفك في حياتك؟ ايه اللي مخليك متجوزتش ومحوشتش وبعت حاجة ابوك ومن سجن لسجن ومن بلد لبلد وعيشة كلها شقة وكلها غلب واليهود متربصين لك في العالم كله واصبحت حاجة كبيرة قوي لكن مطلوب اعدامك في كل حتة؟ ايه اللي خلاك تعمل ده كله لاجل وعد الحياة؟ قدامه حاجة واضحة جدا، أن هناك وعد بالأبدية، وعد الأبدية يستاهل منه ما ينامش الليالي، يستاهل منه يضرب، يستاهل منه يموت، يستاهل منه كل تعب وكل سفر وكل جهاد، يستاهل منه أنه يتكلم ولا يسكت مع أي إنسان مهما كان لأجل وعد الحياة. هو أنت لما تلاقي واحد هيموت ماشي بسكة غلط هتضيعه، عربيته ماشيه وفي الاخر هتقع، تقعد ساكت؟ ده انت لاجل الواحد وعد الحياه، لاجل الحياه عاوز تقول له باي طريقه فارمل بلاش السكه دي. هي دي احساس الرسول، انه رسول بمشيئه الله لاجل وعد الحياه. يعني عايش عشان مستني الوعد، وعايش عشان الوعد ده اللي هو واخده من المسيح بالحياه الابديه يوصله لكل انسان. الناس اللي عايشة بدون وعد، الناس اللي عايشة بدون رجاء في حياة أبدية، شغلته كرسول يوصل لهم ان في حياة تانية مستنياهم، في أبدية حلوة مستنياهم، في وعد من الله بالحياة الأبدية مش لازم يضيعوه. مهم ان كل خادم تبقى الحكاية دي واضحة قصاد عينه. هو مش بيخدم عشان يخلي الكنيسة تزيد عددها، ولا بيخدم عشان الناس تبطل خطية، لا، هو بيخدم أساسا لأجل وعد الحياة. مش عاوز حد يهلك، مش عاوز حد يضيع، مش عاوز حد يقضي ايامه كده ويضيع ايامه وفي الاخر تخلص ايامه دون ان يمسك بالحياة الابدية. الاصحاح اللي فات بتاع تيموثاوس الاولى 6 كان بيقول لتلميذه ايه؟ امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيت، امسكها كويس. وفي اخر الاصحاح يقول له وصي الاغنياء ما يركزوش في فلوس وما يتكبروش ويبقوا كرمة ويبقوا اسخياء لكي ايه؟ يمسكوا بالحياة الأبدية. يبدو أنه مع اقتراب ساعته أصبحت الفكرة الملحة جدا على تفكيره الحياة الأبدية، بقت السماء واضحة قدام عينيه بتدعوه كل لحظة، وفي وعد من المسيح أنه يكمل جهاده ويجي يورث معاه السماء. هذا الوعد وهذا الاستياق كان يدفعه دفعا وهو في شيخوخة مليانة أمراض ومليانة متاعب ومليانة مشاكل، لكن كان مازال مندفع في خدمته ومتحمس لأجل وعد الحياة الأبدية. هل الواحد فينا الوعد ده بيشغله؟ ربنا مدينا وعد، أنا ذاهب وأعد لكم مكانا، وإن ذهبت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. ده وعد، حتى حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا معي، وعد. طب الوعد ده شغلنا جماعة؟ حلو قوي، المسيح هيجي وهياخدنا وهنقعد معاه إلى الأبد. إلى أي مدى الوعد ده بيرن في ودنا وفي عقلنا وبيأثر على حياتنا وعلى طموحاتنا وعلى مشاكلنا وعلى إحباطاتنا؟ ده وعد مهم قوي، هل عايشين بالوعد ده ولا مش في بالنا؟ بولس على الأقل رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. الحياة اختلف معناها بعد المسيح. قبل المسيح كانت ما تقدرش تميزها عن الموت. الحياة كانت قبل المسيح ظل للموت. ظل للموت ليه؟ الناس عايشة مستنية تموت، ما كانش في حاجة تاني، ما كانش في أمل، ما كانش في وضوح فين الحياة الأخرى، هنروح فين، في نعيم أبدي ولا مفيش، في رجاء لينا ولا كلنا هالكين. إذا كان الكتاب بيقول ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، فما كانش في الرجاء واضح. طبعا كان عند القديسين الكبار بالروح القدس زي أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كان عندهم رؤية بعيدة إن ربنا لازم هينقذهم فآمنوا على الرجاء، لكن ما كانش معنى الحياة واضح. حتى يعقوب في العهد القديم يقول أيامي كلها قليلة وردية. إيه ده، حد واحد يوصف العمر كده يقول الحياة كلها أيام قليلة وردية؟ فش حاجة، وأفخرها تعب ومشقة، كلها شقة وغلب. لكن الحياة بعد المسيح اختلفت، أصبحت الحياة تساوي إيه؟ ليه الحياة هي المسيح، والموت بالتالي أصبح ربح لأنه هيقربني من المسيح أكثر. حياة المسيحيين في مسيحهم، حياتهم في مصدر الحياة ربنا يسوع المسيح نفسه، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. قد ما يلزقوا للمسيح قد ما يتمتعوا بالحياة، قد ما يثبتوا في ربنا يسوع المسيح قد ما يذوقوا طعم الحياة الجديدة والحياة الأبدية. عشان كده يقول كلمة دقيقة، وعد الحياة التي في يسوع المسيح، مش حياة بر المسيح، مفيش حياة بر المسيح. أي حد لسه معاش مع المسيح ما دخلش في ربنا يسوع المسيح يبقى لسه معرفش الحياة، لسه ما دقش طعم الحياة. الحياة اللي عايشينها الناس بدون مسيح هي ظل للموت، هي نفس داخل وطالع لكن لا فيها بهجة حقيقية ولا سلام ولا راحة ولا أمان ولا رجاء ولا شيء. لكن الحياة اللي يقصدها بولس الحياة التي في المسيح يسوع. إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. ثلاث كلمات كبار قوي، كبار قوي، لو الواحد فكر فيهم يبقى فرحان دايما. نعمة، كلمة نعمة دي كلمة كبيرة قوي. نعمة دي معناها عطية ما دفعتش ثمنها، عطية بلا مقابل، أنعمنا عليه، أنعم الله علينا. احنا كل حياتنا عبارة عن نعمة من ربنا، انعم علينا بالخلق، وانعم علينا بالخلاص، وانعم علينا بالروح القدس، وانعم علينا بالبنوة، وانعم علينا بشركة الملائكة والقدسين. انعام، مين فينا دفع ثمن الحاجات دي؟ محدش فينا دفع حاجة، لا دفعنا له عشان يخلقنا، ولا دفعنا ثمن خلاصنا، ولا دفعنا ثمن رعايته لينا، إنما هي كلها نعمة. عشان كده يوحنا واحد يقول نعمة فوق كل نعمة، نعمة فوق كل نعمة. إن كان في العهد القديم في نعمة اسمها الناموس، إنما نعمة العهد الجديد أعظم جدا من نعمة العهد القديم، إن كان الناموس يحسب نعمة. رحمة، كلمة رحمة كلمة برضو احنا لا فضل لنا فيها، انما هي عطية الهية، رحمة من الله، هي سر خلاصنا وسر حياتنا وسر ابديتنا وسر قعدتنا دي. رحمة من ربنا اللي بيرحمنا كل يوم ويستر علينا ويسامحنا وينجينا ويسمع طلباتنا، هي كلها الى الابد رحمته. نعمة ورحمة وسلام، كلمة سلام برضو كلمة تميز المسيحية، لأن المسيح يقول سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم. الحاجات دي مش موجودة في الدنيا، لا تلاقي نعمة في الدنيا، ولا تلاقي رحمة، ولا تلاقي سلام. دي حاجات ملهاش ثمن، وحاجات حقيقية يهديها بولس إلى تيموثاوس تلميذه بحب. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر. نقف بقى عند المعنى ده شوي. أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر. هو يقصد بعد ما عرف المسيح ولا قبل ما يعرف المسيح؟ هو الحقيقة بولس من ساعة ما وعى الدنيا كان يهودي متدين، وكان حسب ما علموه بيحاول يرضي ربنا، فكان يعبد الله من صغره من أجداده بضمير طاهر، بضمير طاهر. حتى هو بيتحاكم بيقول أنا كنت ضميري بلا لوم، حتى وأنا كنت بضطهد المسيحيين كان ضميري مرتاح، أنا كنت برضي ربنا، أنا بعذبهم لأن هم ضد ربنا، ده كان تفكيره. أنا بعذب المسيحيين لأنه اعتبروا أن في إنسان قال أنا ربنا اللي هو يسوع المسيح، فإزاي وإزاي أعمل كده؟ أنا كنت بقاوم المسيحية لأني بعتبر أن أنا بدافع عن اليهودية وبدافع عن الناموس وبدافع عن موسى، فعشت بضمير طاهر. ويمكن ده يفصل لنا سر اختيار هذا الإنسان العظيم عشان يكون الرسول العظيم بتاع المسيحية. سر اختياره انه من صغره كان عايز بضمير طاهر. بس الفكرة دي تورينا حاجة تاني، ان الضمير ممكن يتغش، لان هنا الضمير غير صوت الروح القدس. الروح القدس ما بيغلطش، ده روح ربنا، ده ربنا نفسه، لكن الضمير يتشكل زي ما الناس تشكله. اقنعوه رؤساء الكهنة وكبار اليهود ان المسيحيين دول كفر، وإن المسيحيين دول معادين لله ومعادين لموسى، وهو بضمير صاحي شباب تحمل المسؤولية وابتدى يقاوم ويضطهد ويفتري، وكل ده بيعمله بضمير طاهر. ده يقول لنا أن الضمير ممكن يتغش، ممكن واحد ضميره يتشكل لأن اللي حواليه بيقولوا له الكذب مش غلط، الكذب ده حكمة، فيقوم هو ضميره يرتاح لأن كل الناس بتقول له كذب. لكن الروح القدس مش هيقول له الكذب حكمة، يقول له لا، الكذبة دي كذبة، الحكمة دي ليها طريقة تانية، لكن اللي انت عملته ده كذب، دي خطيئة. فهنا بيقول أنا بعبد ربنا من أجدادي. حب يقول من أجداده عشان برغم أن أجداده طبعا يهود ما حضروش المسيح، لأنه عاوز يقول له يا تيموثاوس أنت كمان استلمت الإيمان من جدتك، وأنا كمان بعبد ربنا من أجدادي. وكأن الجزء ده بينبهنا إلى خطورة التربية الدينية. بولس من أسرار قوته الروحية أنه مولود في بيت متدين، وأنه عرف عبادة ربنا من طفولته، صحيح عرفها بشكل يهودي متزمت، بس اسمه كان في ربنا، ربنا هو اللي ظبطه بعد كده. فهنا التربية الدينية أساس للعلاقة مع الله. كل بيت مسؤول عن أولاده إنه يربطهم بربنا قبل ما يربطهم بالنادي وبالمدرسة وبالكمبيوتر في حاجات أهم، في أساسيات أخطر. هل ربطته بربنا ولا لا؟ هل لما هيكبر يقول أنا أعبد الله من أجدادي، أبوي علمني إزاي أصلي، أمي علمتني إزاي ألجأ لربنا، أجدادي علموني إن حياتي طبقا لوصية ربنا مش لكلام الناس، هيعترفوا بفضلنا كآباء وأمهات وجدود إن إحنا ثبتناهم في ربنا، ولا هيقولوا ربنا يسامحهم سابونا بعاد عن الكنيسة وفين لما ربنا افتقدنا برحمته وشدنا؟ إني أعبد الله من أجدادي بضمير طاهر. كما أذكرك بالانقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، إني أشكر الله وأذكرك بالانقطاع في طلباتي ليلا ونهارا. برضو كلمة تدل على أبوة جميلة جدا، بيقول له أنا كل ما افتكرك بشكر ربنا عليك. أشكر الله وأذكرك بالانقطاع، هو بيشكر ربنا على تيموساوس، بقيت الآية تقول كده، وأذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهار. إذا كنا بنصلي البعض، دي لوحدها مسؤولية روحية. كل أب يذكر أولاده بلا انقطاع ليل ونهار قدام ربنا عشان ربنا يحميهم، ويشكر ربنا على النعمة اللي هم فيها. أشكر الله وأذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مسؤولية علينا. إن كان عيالنا كبروا ومش عارفين نوعظهم ولا نكلمهم، طيب على الأقل نكمل أيامنا نشكر الله عليهم ونذكرهم بلا انقطاع ليلا ونهارا. دي مسؤولية. طب ده ابنه مش بالجسد، ده ابنه ضمن مئات من تلاميذ بولس الرسول، لكن مع كده بيذكرهم بحب بلا انقطاع ليل ونهار. إحساس الأبوة محدش بينسى أولاده، فالأبوة الروحية أقوى من الأبوة الجسدية. الأبوة الروحية أقوى من الأبوة الجسدية لأنها بتبقى عطية من ربنا. يعني شوفوا ربنا قال إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم. كمان يحط هذا الحب في قلوب الآباء الروحيين إنه ممكن يحبوا أولادهم أكثر ما من آبائهم وأمهاتهم بالجسد، وينشغلوا عليهم مشغولية مقدسة على خلاص نفوسهم، ويصلوا لهم أكثر ما يمكن أهليهم يصلوا لهم. أذكرك بلا انقطاع دي برضو مشجعة جدا. تصور معايا لما واحد يقول لك أنا فاكرك على طول، أنا بصلي لك على طول، ياه الواحد يبقى فرحان قوي. وبعدين يجي حد يقول إحنا مش عاوزين صلوات القديسين عننا، إحنا هنصلي بنفسنا. طب ليه بس حد طاير انه يذكروه بلا انقطاع؟ ده هم دي شغلتهم، يذكرونا بلا انقطاع، كتر خيرهم. احنا محتاجين ان يقفوا قدام ربنا يشفعوا فينا ويقولوا له رب هم مقصرين سامحهم، ومعلش انت عارف ضعف البشر وهيرجعوا وطول بالك عليهم. صحيح ربنا اله عطوف ورؤوف وكل حاجة، لكن الشفاعة دي حب، حب. وهو بولس تفتكروا بعد اليومين اللي قعدهم ده، الرسالة دي قبل ما يسيب الأرض بأيام، هيبطل فلل تيموساوس ابنه اللي ما كانش بيغيب عن ذهنه أبدا. تفتكروا لما هيروح السماء هينسى تيموساوس؟ مش معقول. المحبة لا تسقط أبدا، هي دي عشرة القديسين. إن كانوا عايشين أو حتى راحوا السماء هيفضلوا بيحبونا ويفضلوا يذكرونا ويشفعوا فينا. فالحكاية مش محتاجة عقلانية وفزلكة وفلسفة، الحكاية بسيطة، احنا بنحب بعض وعيلة في بعض. اللي سبق للسماء بيشفع في اللي في الارض، واللي في الارض بيفتكر اللي في السماء، لغاية ما نتقابل كلنا مع ربنا. اذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، برضو دي تدل على ان بولس ده ما كانش بيبطل صلاة. ده إذا كان موضوع واحد ضمن آلاف من الموضوعات اللي تشغله ما بيبطلش فيه صلاة. واحد بس من تلاميذه بيقول له انا بفتكرك على طول ليل ونهار وبصلي لك وبشكر ربنا عليك. طب أم الكنائس افسس وفيليبي وكورنثوس وروميا وبقيه التلاميذ تيطوس وفليمون واسترخس واكيلا وبرسكيلا كل دول يا بولس بياخدوا منك نفس الاهتمام، كل دول بتصلي لهم. طبعا ما بيبطلش صلاة، ما بيبطلش صلاة لأنه مخه مشغول جدا بربنا وبالخدمة، ما عندوش غير كده، بيكلم ربنا على طول وعلى طول بيرحل له أول بأول كل الاهتمامات، إن كان أولاده في الخدمة، إن كان المشاكل بتاعة الخدمة، إن كانت البلاد اللي فيها مشاكل، إن كانت عند اليهود وقساوة الوثنيين، كل ده موضوع للحوار مع ربنا ليل ونهار. فطبعا ده رجل الصلاة الدائمة بولس، ده اتعلم ازاي يصلي على طول. مشتاقا ان اراك، ساعات الناس تفتكر ان الشخص الروحاني ده ما عندوش مشاعر، ما عندوش عواطف، ده خلاص بقى بتاع ربنا وبيصلي على طول، ما يحسش بقى باللي احنا بنحس بيه كبشر بقى. لا، ازاي؟ ده هو كله مشاعر. ده الانسان لما يقرب من ربنا مشاعره تتهذب وتتنقى وتبقى أكثر حنية وأكثر رقة وأكثر رومانسية. ده ربنا يسوع المسيح له كل المجد، الذي أخذ بشرية كاملة وهو واقف قدام قبر العازر، ولما مرثا ومريم انهاروا في البكاء ما قدرش يمسك نفسه وبكى معاه، يا رب ده انت عارف انه بعد دقايق العازر هيقوم. طب هم يبكوا، ما عندهمش إيمان، ما عندهمش رجاء، مش قادرين يصدقوا أنه ممكن يقوم، عدت عليهم أيام صعبة أو لغاية ما مات. لكن أنت يا رب هتبكي ليه؟ طيب ده هو لعازر كلمة وهيقوم. لكن المسيح ما شاركهم، حس بمشاعرهم، فكمان قلبه تحرك ودموعه نزلت، وحتى الناس بصوله كده وقالوا انظروا كم كان يحبه، حسوا في عينيه وتأثروا أنه كان بيحبه قوي، يحبه ولا زال بيحب، وقومه كل حاجة ولسه الدموع على خد. يعني هنا في انفعال حقيقي، في تأثر. فالتدين عمره ما ينشف القلب إطلاقا، يمكن يرقى المشاعر أكتر. مشتاقا أن أراك، فبيقول له أنت وحشني، أنا نفسي أشوفك. ما تنسوش أنه يعتقد في التاريخ أنه كان بعت له الرسالة دي عشان يلحق يجيله قبل ما يستشهد. هيبان في آخر إصحاح انه هيقول له بادر ان تأتي الي سريعا لانه مش هلحق الشتاء، فيعني لو عاوز تلحق تسلم علي تعالى بسرعة، وهات مرقص معاك. مرقص بتاعنا ماري مرقص كان حبيب بولس برضو في اخر ايامه، فقال له يا ريت تجيب مرقص معاك وتيجي تسلم علي قبل ما مش هتشوفوني تاني غير في السماء. فطبعا مشاعر رقيقة جدا، فبيقول له انا مشتاقلك قوي، يا ريت تجيلي بسرعة لأني مش هطول. ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، بيقول له مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. كلمة مؤثرة قوي. ليه؟ تيموثاوس كان شاب روحاني حلو، واختاره في سفر الأعمال بولس، وبعدين فضل لازق له بقى سنين طويلة يتعلم عليه لغاية ما سابه في أفسس يخطب. فتيموثاوس كانت له دموع، يا ترى الدموع دي يقصد دموعه في الصلاة، ولا كانت دموع توبة، ولا كانت دموع الخدمة، ولا كانت ايه نوع الدموع؟ ما الدموع دي اشكال والوان، لكن الدموع في الحياة الروحية علامة مفرحة مش علامة محزنة. شوفوا يقول له ذاكرا دموعك لكي امتلئ فرح. كل ما افتكر شكلك وانت بتعيط كده واحنا بنصلي احس بارتياح وابقى فرحان، اقول يا سلام ولادي حلوين بيصلوا بحرارة، حاسين بالتوبة، عندهم دموع. او يمكن دموعه عن في الخدمة، خايف على الناس اللي بتهلك، لان بولس قال كنت انذر بدموع كل واحد، فيمكن وهو بيتكلم مع واحد من خوفه عليه الدموع تنزل وهو بيقول له هتهلك، ارجع لربنا، ما تضيعش ابديتك، يمكن دموعه تتحرك. فيمكن تيموثاوس عنده دموع زي كده، لما يفتكرها بولس يبقى فرحان. العجيب أن الدموع في الحياة مع الله سبب فرح مش سبب حزن. كانت الدموع علامة الحزن في العالم، فالدموع في الحياة الروحية علامة فرح روحي أو تؤدي إلى فرح روحي. يعني اللي يبكي في الصلاة بدموع قلبه يرتاح، واللي يتوب بدموع يبقى عنده رجاء الغفران، واللي يخدم بدموع مشاكل الخدمة تتحل والدنيا تمشي، واللي يحب الناس ويحتملهم بدموع محبته تكسب ويكسب شر الناس وقساوة قلبهم. فالدموع مفرحة أمام الله وأمام القديسين، الدموع مفرحة. فبيقول له أنا بفتكر دموعك لكي أمتلئ فرح. إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، يعني الدموع دي وليدة إيمان، لأنه كمان لما الواحد يبقى له ثقة كبيرة قوي في ربنا وهو بيكلمه المشاعر اللي جواه، مشاعر الإيمان والحب لربنا تحرك القلب وتحرك الدموع. فبيقول له إذ أتذكر، يعني في علاقة بين الدموع والإيمان، الإيمان العديم الرياء، لأنه أحيانا الإيمان يتغش، يبقى إيمان برياء. برياء يعني إيه؟ يعني بتظاهر، يعني يبقى له غرض. في ناس تؤمن بالله وتيجي الكنيسة عشان الناس تتفرج عليها ويحبوا يعملوا متدينين، فهنا يبقى إيمان بس معاه إيه؟ رياء، وده ما ملوش ثمن عند ربنا. لكن الإيمان اللي بدون غرض وبدون تظاهر، الإيمان الحقيقي الصادق اللي بين القلب وبين ربنا، ده مفرح، مفرح لله ومفرح للقديسين. الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. سكن، الإيمان ده بيسكن، فالإيمان ده حاجة زي يعني حياة، حاجة حية تسكن الإنسان، ما هيش فكرة نظرية. واحد يقول لك ما فكرة ربنا موجود دي فكرة، لا لا مش فكرة، دي مش مجرد فكرة، ده دي لو ملت قلبك وسكنت فيه هتغير حياتك كلها، هيبقى عندك ضيف داخلك كل حين اسمه ربنا. الضيف ده انت شبعان بيه وفرحان بيه على طول، ده ايمان يسكن في الانسان. تعبير جميل استخدامه بولس، اسمه سكنة، الايمان الذي يسكن، مش الايمان اللي بالعقل. هو العقل هيشيل ايه؟ ما حد يقدر يقبل ربنا بعقله، ما ربنا فوق العقل، ربنا غير محدود وعقلنا محدود جدا. لكن الايمان يسكن في الانسان، فتبقى الحكاية علاقة عشرة. عارفين اللي ساكن في بيتك ده انت معاش قاعد واكل شارب نايم معاه سنين، خلاص بقى تقدر تقول معرفوش؟ لا تعرفوش ازاي، انت معاش. فكل المعرفة هنا. فالايمان يسكن في الانسان، تعبير مهم. ويمكن جدته دي ست يعني مش مثقفة ومش متعلمة، لكن كان عندها ايمان قوي وكان ساكن فيها وعرفت تسلمه لحفادها مش بس الاولاد. وده يدل ان كان في فارق سن كبير بين تيموساوس وبولس. بولس عارف امه وجدته، واخدين بالكم؟ فواضح ان تيموساوس شاب صغير، بينما بولس بقى عجوز دلوقتي، فيعني عاوز يقول له انا عارفك من ايام والدتك وجدتك، والاثنين احسن من بعض، وهم اللي طلعوك حاجة حلو. برضو الواحد يقول يا بولس الرسول ده انت اللي عملت تيموساوس. تيموساوس ده كان يهودي وابوه وثني، لكن بولس بالطباع شديد ينسب كل الفضل لأمه وجدته، مع انه هو الحقيقة اللي خلى تيموساوس بالعظمة دي انه فضل تلميذ لبولس كذا سنة، فشرب منه بقى الحياة الروحية على اصولها. لكن يقول له لا، ده الايمان ساكن فيك من والدتك، انا ما عملتش حاجة، وساكن فيك من جدتك، وجدتك وامك ليهم فضل عظيم عليك. صدقوني ما تتركه البيوت في أولادها أكثر مما تتركه الكنيسة في أولادها أحيانا. البيت يأثر في الأولاد أكثر من مدارس الأحد وأكثر من الخدام وأكثر أحيانا من الكهنة. بولس بيقول كده، ان ايمانك تيموثاوس مرجعه الاول جدتك وامك قبل ما اكون انا كبولس يعني مرجع للقصة دي. الايمان الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيك برضو دي تدينا معنى تاني. اهو لؤيس دي ما نسمعش عنها حاجة، ما نعرفش خدمت ايه ولا عملت ايه، لكن يكفيها فخرا وشرفا امام الله مدى الظهور انها طلعت واحد زي تيموثاوس. افنيك دي محدش عارف لها كانت خادمة في الكنيسة ولا يعني كانت بتعمل ايه، محدش عارف، لكن يكفيها عظمة امام الله ان ابنها تيموثاوس الاسقف تلميذ بولس الرسول. احيانا تكون رسالتنا هي تربية اولادنا اهم ما في رسالة الام كده، وممكن ابنها يطلع قديس ويطلع اسقف ويطلع يحامي عن الايمان. طوباهم الامهات اللي طلعوا اولادهم قديسين، كل حاجة في حياتهم بعد كده صغيرة، كونهم عرفوا يطلعوا اولادهم قديسين دي كرامة كبيرة قوي عند ربنا. مين فينا يسمع عن يوكابة ام موسى؟ هم ما نعرفش عنها حاجة، عاشت ازاي وماتت ازاي، اهي مجرد اسم في الكتاب، لكن يكفيها شرفا وفخرا انها ام موسى ردعته الايمان وهو طفل، والايمان اللي استلمه من امه في السنوات الاولى فضل حفظه لغاية ما طلع من قصر فرعون ورجع يخدم ربنا تاني. عظيمة هذه الام اللي زرعت الايمان اللي زي كده. الام المسيحية ليها تأثير جبار على اولادها، لو قامت بدورها تزرع فيهم الايمان من طفولتهم. كل ما كانوا الاولاد صغيرين كل ما الام اثرت اسهل، لما بيكبروا خلاص ما بيسمعوش، لكن لما يكون الطفل شايف امه بتقف تتكلم مع ربنا وتاخد وتدي، وهو يحس انها بتتكلم مع شخص شايفاه وحساه، ومرة تبكي ومرة تفرح ومرة تشكي، الطفل يقرأ الكلام ده ويثبت جواه، يعرف يعني ايه ربنا حي وربنا موجود وربنا بيسمع وربنا بيداوي، يحس بالكلام ده وهو سنتين يقرأ الكلام ده في عيون امه وهي بتصلي. ده الام وهي بتردع ان كانت بتقول الحان وبتقول مزامير، الحاجات دي لها تأثير على الطفل. فالايمان سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيك، ولكني موقن انه ساكن فيك ايضا. قال له زي ما سكن فيهم ساكن فيك. الايمان ده يسكن في الانسان ويحيا في الانسان. لهذا السبب اذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك. طبعا الكلام اللي فات مشجع جدا، بولس بيقول لتلميذه تيموثاوس انا فرحان بيك وبفتكر دموعك وبصلي لك على طول وبشكر ربنا عليك، وانت جواك ايمان حقيقي وايمان اصيل واخده عن جدتك وامك. يعني ده تلاقي تيموثاوس طار من الفرح بالكلمتين دول. لكن على قد التشجيع ده كله لازم يوصيه ويقول له بس انت حلو صحيح وانا فرحان بيك ونعمة ربنا حلوة فيك قوي، لكن بوصيك وبفكرك مش كفاية كده وخلاص، ما انا تيموثاوس حلو، لا مش كفاية، عاوزين اكتر. اذكرك ان تضرم ايضا موهبة الله التي فيك. تضرم دي عارفين زي ما يكون واحد مولع نار وكل شوية ايه هوي عليها عشان تشعلل، حط شوية خشب او فحم ويصحصح النار. قال له فيك موهبة ربنا، الروح القدس ساكن فيك وبيشتغل، روح ناري، روح سخن، روح يوم الخمسين، لكن ايه رأيك انت مسؤول تعمل ايه؟ تهوي عليه، تضرم موهبة الله التي فيك. دي شغلتك بقى. عشان في واحد يقول الله طب احنا فينا روح القدس معناه ما بنعملش ليه زي القديسين دول؟ لا، ما انت لا بتهوي ولا بتعمل حاجة. لكن لو الواحد بيضرم موهبة الله بالصلاة بالصوم بالتوبة بالاعتراف بالتسبيح، الحاجات دي تسخن، تقوم النعمة اللي جواه تبان، هي نعمة مش مننا، لكن النعمة دي تبان لما يضرم الله النعمة. وذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يدي. كلمة دي تدل على فكرة طقس الرسامة الكهنة، انه طقس قديم جدا، ان بولس وضع عليه اليد. الله طب ما ده تلميذه تيموساوس، لا كان كل يوم بيحط ايده عليه. لا لا، ده هنا يقصد انه في يوم من الايام وضع عليه اليد. هنا وضع اليد ده طقس الرسامه، طقس رسامه الاسقف يتحط عليه الايد، وطقس رسامه الكاهن. فهنا ده طقس قديم جدا، لما الناس تتضايق وتقول دي طقوس الكنيسه مألفاها، ما ألفناش حاجه. ده جيل بعد جيل بيرث هذه الطقوس والافكار من الجيل الاولاني. قال له انت واخد نعمه الكهنوت، نعمه الاسقفيه، بوضع اليد انت مسؤول تحافظ على النعمه دي وتضرمها وتخليها دايما مجال لعمل الله. لان الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوه والمحبه والنصح. طب ايه اللي جاب الفشل في الموضوع؟ الفشل في بعض الكتب تترجم صغر النفس او روح الياس. ربنا ما ادناش روح الياس او روح الفشل. تيموساوس هيعرف في الرساله دي ان بولس ماشي، وكل المؤشرات كانت بتقول ان بولس خلاص كده هيستشهد يعني. طبعا كابن لابوه، ابوه الروحي، سبب قوته احساس صعب، يعني احساس انه ابوه هيمشي دي زي احساس اليشع مع ايليا. اللي يقرا منكم القصه دي، لما شاف ايليا طالع السماء في المركبه الناريه بقى يصرخ يقول له يا ابي يا ابي يا مركبه اسرائيل وفرسانها، انت قوتنا، هتمشي وتسيبنا تروح فين؟ فطبعا احساس انه يعني ما نقدرش نعيش من غيرك، ده هو تعود على ان حياته كلها مرتبطه بمعلمه. يشوع لما كان موسى ماشي كانت حالته صعبه جدا، وربنا كلمه قال له يشوع ما تخافش، زي ما كنت مع ابوك موسى هكون معاك، مش هسيبك. لكن كان مهزوز جدا لان موسى مات. نفس الكلام حتى بين المسيح وتلاميذه، لما قال لهم انا ماشي ملأ الحزن قلوبهم لانه مش قادرين يستحملوا فكره المسيح يمشي، لكن قال لهم ما تخافوش اديكوا قوه من الاعالي. فتيموساوس طبعا مع خبر ان بولس رايح السماء، خبر هيهز كيانه لانه هو متعود انه بيرجع لابوه، حتى صعيد اسقف وافسس وبلد كبيره وبتاع، لكن مطمن ان في دايما بولس يقدر يكلمه، يقدر يسافر له، يقدر يزوره، يقدر يعمل اي حاجة، بس له مرجع له اب. لكن هو عارف انه من غير اب هيتعب. قال له ما تخافش، الله لن يعطينا روح اليأس او روح الفشل او روح صغر النفس. لا، ربنا ما بيديناش الحاجات دي. احنا فينا روح لا ييأس، فينا روح قدس لا يعرف الفشل، فينا روح من الله منتصر دائما. فاوعى تتغلب بمشاعر يأس وخوف وكلام من ده، احنا مش بتوع الكلام ده. الله لم يعطينا روح الفشل، ده انا عاوزك الروح اللي فيك ده تضرمه عشان تشتغل شغل ربنا بحماس حتى بعد ما تسمع ان انا رحت السماء. الله لم يعطينا روح الفشل كلمة مفيدة ومعزية لكل انسان حاسس بمشاعر يأس. مفيش حد ما بتعديش عليه مشاعر اليأس والفشل. ساعات الواحد على كبر يقول طب انا عملت ايه، ضيعت ايامي وخلاص، والولاد كل واحد راح لحاله، ويمكن يبقى حاسس ان في حاجات كتيرة راحت منه ما عملهاش كويس، والايام مش هترجع. النهاردة الشاب اللي بيتخرج عيني عنده مشاعر يأس وفشل، يقدم هنا مش مقبول وهنا مش مقبول، ولما يشتغل شغلانة يطلع عنيه. مشاعر الفشل واليأس تحاصر العالم، صحيح، ضيقات بكل الأنواع، واللي اتجوز تعبان، واللي ما اتجوزش تعبان، واللي عنده عيال تعبان، واللي ما عندهش عيال تعبان، ومشاعر سلبية مالية الناس. طب مين يغلب الكلام ده كله؟ مين يقاوم الإحباط واليأس والفشل اللي ماشي في الدنيا ده؟ الله لم يعطينا روح الفشل، ربنا ما ادناش الروح دي. الروح دي بتاعت اللي ما يعرفوش ربنا، اللي يعرفوا ربنا جوه السجن بيسبحوا، اللي بيعرفوا ربنا لا يعرفوا اليأس أبدا ولا يعرفوا الفشل. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، كل الأشياء تعمل معا للخير، لا فشل ولا يأس طول ما في ربنا وطول ما في روح قدس فينا. الله لم يعطينا روح الفشل، كنا نتوقع يقول ايه بل روح النجاح، بس هو اصلنا ربنا ما يديناش النجاح على طول، او ما يديناش النجاح ببلاش، يدينا امكانيات النجاح ويسيبنا احنا ننجح ونتعب. فقال بل اعطانا روح القوة، مش النجاح اللي عجاهز، لا مدينا الروح القوة اللي تجيب النجاح. تبقى الواحد قوي في صعاب في مشاكل في احباطات، لكن قوي بربنا ماسك في ربنا، الدنيا تخبط فيه وهو ما بيتهزش، لان الله اعطانا روح القوة، وروح القوة تدي نجاح. احباطات صحيح وتجارب ورا بعض، لكن الله اعطانا روح القوة، احنا اقوي. المسيح داخل على الصليب قوي، العالم كله فاكر نفسه بيغلب المسيح والشيطان فرحان، ويطلع ان كل ده كلام مش مظبوط. لك القوة والمجد، هو ربنا اللي بيغلب العالم كله والخطيه. كمان اللي يجيب النجاح مش بس روح القوة، روح المحبة. في ناس فاكرة ان النجاح يحتاج انك تدوس على الناس عشان تنجح، لا ده مش نجاح بتاع ربنا. النجاح الحقيقي مرتبط بروح المحبة، الروح القدس الجواك اللي بيعلمك تحب الناس، هو ده اللي هيديك النجاح. احلى نجاح انك تكون بتحب الناس والناس بتحبك، احلى نجاح انك تكون ناجح في علاقتك مع الناس في محبة حقيقية. روح القوة والمحبة والنصح. طيب في قوة وفي محبة بس مش عارف اعمل ايه، مش محتار اختار السكة دي ولا السكة دي، محتاج اللي يرشدني، محتاج اللي يعقلني، محتاج اللي يوجهني. انا قوي في الارادة وعندي محبة، بس هجيب الارشاد منين؟ الروح القدس برضو يديك القوة عشان تجاهد وتثابر، ويديك المحبة تفتح لك كل الابواب، ويديك الحكمة النصح، يديك المشورة السلح. فربنا مش حرمنا من حاجة. اللي يعرف واحد قوي بيقول انا اعرف واحد قوي، وبعدين يلاقي القوي غرقه ليه؟ قال له مشورة غلط. واللي عنده حد بيحبه فرحان بيه، ابوه بيحبه، لكن تلاقي ابوه لا حول له ولا قوة فمش نفع. وتلاقي الحكيم ممكن يدي مشورة حلوة قوي، لكن لا عنده قوة يساعد بيها ولا بيحب الشخص اللي بيلجأ له. لكن ايه رأيكم؟ يجتمع فالله القوة كلها والمحبة كلها والنصح كله، خلاص مش محتاجين حاجة. إلهنا إله قوي، إلهنا بيحبنا وبيشتغل لصالحنا، إلهنا في كل الحكمة. محتاج حكمة تلاقي، محتاج قوة تلاقي، محتاج حب تلاقي. الفكرة دي مريحة، ان ربنا بتاعنا قوي وبيحبنا ويعرف كل شيء في كل الحكمة. خلاص مش ممكن تطلع برا الثلاثي ده، مشكلتك مش ممكن تطلع برا الثلاثة دول. محتاج حل ايه؟ معجزة، ويعني ربنا بتاع معجزات. محتاج حكمة مش موجودة عند البشر، ربنا كل الحكمة فيه. محتاج حد يحبك عشان ينقذك، مش هتلاقي زي ربنا. فالله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. نعمة الله الأب تحل على أرواحنا، أمين.